أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الحديث في الدرس الحادي عشر في الصفات الفعلية، وصل الكلام إلى صفة الحكمة، والحديث في صفة الحكمة يقع في مقدمة وأمور ستة. أما المقدمة فهي استذكار لما طرحناه سابقا في الدروس السابقة في بداية المعرفة في الدورات السابقة، لم يتعرض المصنف لذلك، وهو معنى الحكمة، معنى الحكيم. الحكمة في اللغة كما يذكرون تأتي بمعنيين: المعنى الأول الإتقان في العمل، فالحكيم هو المتقن في عمله أو المتقن في فعله، فهذا حكيم، يتقن فعله يسمى حكيما، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للحكيم التنزه عن فعل ما لا ينبغي فعله، فالحكيم هو من كان منزها فعله عن كل ما لا ينبغي. وقد تكلمنا سابقا في بداية المعرفة عن إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل وأدلة ثبوتهما، وتطرقنا كثيرا في الحديث عن فكرة التحسين والتقبيح العقليين هناك، فلا نكرر لأن المصنف لم يتطرق لذلك هنا في هذا الباب. فهذه هي المقدمة، مجرد استذكار لمعنى الحكيم. فإما أن تكون الحكمة بمعنى الإتقان، وإما بمعنى التنزه عن فعل ما لا ينبغي، هذان معنيان. أما الأمور التي ذكرها المصنف وسوف نتحرك معها تباعا فهي ستة أمور. من الضروري أن نحافظ على هذا التسلسل في الأبحاث لأن البحث مضغوط في كلمات المصنف، فنحتاج إلى هذا التسلسل للحفاظ عليه. الأمر الأول الذي يذكره المصنف له ارتباط بالدرس الماضي، بالدرس السابق الذي ذكرناه، وهو الإرادة. تحدثنا عن الإرادة الإلهية وذكرنا أن الإرادة تارة تكون في مقام الذات وصف للذات، وأخرى تكون في مقام الفعل، يعني تارة تكون صفة ذاتية وأخرى تكون صفة فعلية. إذا كانت صفة ذات فقد فسرها المصنف بمعنى شنو؟ بمعنى المحبة، حب الكمال. فالله تعالى محب لذاته لأنه كمال لا متناهٍ، ومحب لفعله لما يصدر عنه من فعل كصفة ذات، صفة ذات. والإرادة في مقام الفعل بمعنى التصميم على القيام بمن؟ على القيام بعمل. فهذه المعاني التي ذكرناها هناك. يقول المصنف إرادة الله عز وجل ليست إرادة جزافية، إرادة الله تعالى ليست إرادة جزافية، وإنما إرادة الله عز وجل تتعلق بكل كمال، تتعلق تصدر إرادة الله عز وجل عن حكمة، لأنه حكيم، تصدر عن حكمة بالمعاني التي بيناها للحكيم، يعني عن إتقان بالفعل، ولا يصدر عن إرادته أفعال مستقبحة لدى العقل ولدى العقلاء. فإرادة الله عز وجل هذه الإرادة اللي إن شاء الله تعالى راح نجي نذكر، إن شاء الله تعالى نبين أن هذه الإرادة في الأمر الخامس إن شاء الله في تلخيص الأمر راح نبين، نسمي تلك الإرادة بالإرادة الحكيمة. إرادة الله عز وجل هو هذا، تتعلق بكل كمال، لا تصدر عن تلك الإرادة أفعال مستقبحة لدى العقل ولدى العقلاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يذكره المصنف هو إشكال ودفع إشكال. حاصل هذا الإشكال أنتم ذكرتم أن إرادة الله تبارك وتعالى تصدر بحكمة ولا تتعلق إلا بأمر حسن وتتعلق بكل كمال، ولكن هذا الأمر يتنافى مع ما نلاحظه في هذا العالم مما يصدر من شرور، من تضاد نلحظه، يعني مثال أمثلة. قال مثلا الريح، الريح حينما نشاهدها فإن الريح تسبب الكثير من الأضرار. حينما تهب الرياح تسبب أضرارا كثيرة، أحيانا تسقط أبنية، أحيانا تفعل كذا، أحيانا يعني الأضرار المعروفة للرياح. زين، وكذلك العواصف التي تمر على السواحل، تهب من السواحل لها ما لها من آثار، وكذلك الزلازل وإلى آخره من الأمور. زين، فكل تلك الأفعال تصدر بإرادة الله عز وجل، والمفروض بحسب الفرض حسب كلامكم لا يصدر منه فعل ما لا ينبغي. ألا ترون تلك الأضرار وتلك الشرور مستقبحة لدى العقلاء؟ فقد صدر من الله عز وجل ما لا ينبغي صدوره، ما لا ينبغي فعله، وبالتالي هذا يتنافى مع ما وصفتم به الله عز وجل بالحكمة، يتنافى مع ما وصفتم به إرادة الله عز وجل بأنها إرادة حكيمة. هذا هو الإشكال. جواب هذا الإشكال مبني على إيضاح فكرة. حاصل هذه الفكرة، فكرة مهمة كنا نلتفت إليها، حاصل هذه الفكرة أن عالم المادة هو عالم التدافع، عالم ضيق مبني هذا العالم على التنازع والتدافع والتضاد والإضرار. كل هذه الأمور من لوازم عالم المادة. فحتى لو كان الأمر في مجموعه حسنا، لو كان الأمر في أصله حسنا، لكن بما أنه في عالم المادة فإن حركته لا بد أن تتسبب في تدافع مع مادة أخرى. يعني هذه الريح التي صورتموها أنتم، قلتم أن الريح تتسبب في أضرار، هذه الريح في أصل وجودها خير وكمال أم لا؟ من الواضح أنها خير وكمال. انظر إلى آثار تلك الريح من تلقيح من إلى آخره من الأمور التي تتسبب فيها تلك الريح من منافع. انظر إلى تلك العواصف التي تهب على السواحل التي قد تدمر أحيانا بعض الأمور، لكنها في نفس الوقت كم تتوقف عليها حركة الملاحة، حركة السفن، كم وكم فيها من الأمور لكن فالأمر، فهذا الأمر مهم جدا اللي حافظ هذا الكلام اللي راح نقوله، تقرير هذا الأمر في الجواب مهم جدا. فالأمر في مجموعه، الخلق في مجموعه، نظام الكون في مجموعه يصدر عن أمر حسن في المجموع، وما ترونه من أضرار من شرور، من تصفونها من شرور، فمصدره التدافع الذي يكون من لوازم عالم المادة، التضاد الذي يكون من لوازم عالم المادة، التزاحم الذي يكون من لوازم عالم المادة. هذا هو منشأ شنو؟ منشأ ما ترونه من شرور. وهذا إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في مبحث الشرور حينما نتطرق إليه. هذا واحد من الإجابات، من إجابات الفكرة، الإجابات التي تطرح على فكرة الشرور، وجود الشر بالعالم. لأن وجود الشرور بالعالم تدرون من الشبهات الكبيرة التي نشأت ونشبت وأخذ الكلام فيها طويلا في يعني في عند الحكماء، وصدرت باتجاه فكرة الثانوية وغيرها بأنه يوجد خالق للخير، إله للخير، ويوجد إله لمن؟ إله للشر. استعصت عليهم هذه الشبهة. واحدة من الإجابات هذه، أن ما تلاحظونه من الشرور، إذا تتذكرون هذه الفكرة، أن الشر أمر قياسي، الشر أمر قياسي في ذاته خير، لكن إذا قسته بأمر آخر صار شرا، وإلا لا وجود للشر. زين، فأصل النظام الصادر عن إرادة الله عز وجل صادر عن من؟ صادر عن خيره، صادر عن كماله، فهو خير في مجمله. الله تعالى لا يصدر منه إلا فعل ما ينبغي. فلحاظ الوجود، لحاظ الكون بمجموعه، لحاظ الكون في غالبه هو شنو؟ هو خير وكمال. تعلقت إرادة الله عز وجل بالكون بالمجموع، بالكون والخير والكمال في الغالب، وإن كان قد نلحظ فيه جهة شر حينما نقايسه شيئا بشيء نتيجة التدافع الذي يلازم عالم المادة. وبعبارة أخيرة، بعبارة أخيرة، ما تلاحظونه من تزاحم وتضاد، ما تلاحظونه من شرور، فهو موجود في القابل لا في إرادة الفاعل. هذا مصدره القابل، القابل لأنه في عالم المادة لابد أن يعيش عالم التزاحم وعالم التضاد، لا في فعل الفاعل، وإلا ففعل الفاعل منزه عن تلك الأفعال، لا يتعلق فعله بشيء مستقبح لدى العقلاء. يعني أعتقد هسه العبارات اللي بيناها إلى الآن تكون واضحة. ممكن أنه بعبارة أخيرة أيضا نصوخها، أن إرادة الله تبارك وتعالى تتعلق بجهة الكمال، بما هو حسن اللي هو أصل وجود الشيء، أصل فعل الشيء، وما يترتب عليه من خير غالب، من خير غالبي. أما تلك الجهات التي تلاحظونها من شرور فهي لا تتعلق فيها إرادة الله عز وجل، وإنما وليدت ما ذكرناه مما يلازم عالم المادة من التزاحم والتضاد. الأمر اتضح. هذا الأمر الثاني، الإشكال وجوابه. الأمر الثالث الذي يذكره المصنف وهو ما لاحظناه من ترابط، التفتوا إلى هذه الفكرة، توجد جملة من الروابط لاحظناها. الله تعالى خالق، الله تعالى مريد، إرادة الله عز وجل يريد الأشياء، إرادة الله عز وجل إرادة حكيمة. شوفوا طبعا أنتم التفتتم أكيدا هذا المعنى، إرادة الله عز وجل إرادة حكيمة، انتزعنا الحكمة بعد أن تصورنا شنو؟ الإرادة. فهذه صفة الحكمة من أي مجموعة من المجموعات حينما قسمنا هناك الصفات الفعلية؟ من المجموعة الأولى أم من المجموعة الثانية؟ المجموعة الأولى اللي فيها رابطة واحدة، أم من المجموعة الثانية اللي تحتاج إلى روابط؟ إلى روابط، من المجموعة الثانية. تصورنا الخلق، تصورنا الفعل، تصورنا الإرادة، ثم شنو تصورنا؟ تصورنا الحكمة. فحينما نلاحظ تلك الروابط التي ذكرناها، انتزعنا من الإرادة إرادة الله تعالى وتعلقها بالأفعال، انتزعنا الحكمة، لاحظنا تلك الروابط، سوف ننتزع مصطلحا جديدا. هذا الأمر الثالث، ننتزع مصطلحا جديدا، ننتزع من تلك الروابط، التفتوا لهذه الفكرة، ننتزع من تلك الروابط، روابط يعني أطراف، ننتزع من الرابطة المفاهيم اللي تنتزع من تلك الروابط. أي شيء أسميناها في الدروس السابقة؟ أسميناها مفاهيم انتزاعية، مفاهيم نسبية، مفاهيم إضافية. ننتزع مفهوم المصلحة، ننتزع مفهوم شنو؟ مفهوم المصلحة، فنقول إرادة الله عز وجل لا تكون إلا عن مصلحة في الفعل. ليش لا تكون إلا عن مصلحة في الفعل؟ لأنها إرادة الحكيم، إرادة غير الحكيم هي التي لا تراعي المصلحة وعدم المصلحة، لأنه المصلحة وعدم المصلحة يعني العبث، فقد تصدر من غير الحكيم. أما إرادة الحكيم لا تكون إلا شنو؟ إلا عن مصلحة في الفعل. إذا كان الفعل عاريا ومجردا عن المصلحة فلا يتعلق فيه فعل الله عز وجل، لا تتعلق فيه إرادة الله عز وجل. فانتزعنا مفهوم شنو؟ مفهوم المصلحة. شنو يعني مفهوم المصلحة؟ يعني تعلق فعل الله عز وجل بمن؟ تعلق إرادة الله عز وجل بالأفعال بجهة الكمال من الفعل، بالفعل المستحسن، بالفعل الكامل، بالفعل الخير، بما هو خير من الأفعال. فانتزعنا يا مفهوم، مفهوم المصلحة. جيد، التفتوا لهذه الفكرة، فمفهوم المصلحة منتزع. هذه الفكرة كلش مهمة أكد عليها، نحتاجها بالجواب هسه، بجواب بالأمر الرابع الأهم، يعني إشكال وجوابه، نحتاجها بالجواب. فالمصلحة مفهوم انتزاعي منتزع منين؟ من الروابط التي لاحظناها ما بين الإرادة والحكمة وأفعال الله عز وجل. من تلك الروابط، هاي التفتوا للفكرة أيضا قد نشتبه فيها، غير مبينة في عبارات المصنف بوضوح، انتزعناها من الروابط ما بين الإرادة وما بين حكمة الله عز وجل، انتزعنا شنو؟ فكرة المصلحة، فهي مفهوم انتزاعي إضافي نسبي. الأمر الرابع إشكال ودفع. ما هو الإشكال؟ قال الإشكال: ماذا قلتم؟ ماذا قلتم؟ أفعال الله عز وجل لا تصدر إلا عن مصلحة، إرادة الله عز وجل لا تتعلق إلا بالأفعال ذات المصلحة، صح لو لا؟ هكذا ذكرتم. نعم، نسلم بذلك. زين، الإشكال: أنتم بذلك حددتم إرادة الله عز وجل، أنتم بذلك حددتم إرادة الله عز وجل، فإرادة الله عز وجل ليست إرادة مطلقة وليست إرادة وسيعة، وإنما إرادته صارت إرادته محددة بمن؟ محددة بمن؟ محددة بالأفعال ذات المصالح. فحددتم إرادة الله عز وجل، وهذا التحديد إرادة الله يرجع إلى تحديد ماذا؟ إلى تحديد قدرته عز وجل، وهذا واضح الإشكال، إشكال كبير. حتى لو قلنا الإرادة في مقام الفعل، لكنها ترجع إلى تحديد قدرة الله عز وجل. ليش ما يريد هذا الفعل؟ كأنما هو لأنه ليس قادرا عليه. فهذا الإشكال: أنتم بذلك لما قرنتم فعل الله عز وجل بالمصلحة حددتم شنو؟ حددتم إرادة الله عز وجل. جواب الإشكال، جواب هذا الإشكال، جواب الإشكال: نقول إشكالكم إنما يلزم إذا كان يوجد هناك أمر له تحقق خارجي هو يحدد إرادة الله عز وجل. هو هذا المحدد؟ كنت تفترض لي وجود خارجي يحدد إرادة الله عز وجل، أمر متحقق في الخارج يسيطر ويهيمن ويحدد إرادة الله عز وجل. لكن نحن نقول المصلحة ومفهوم المصلحة ليس مفهوما ذا واقعية خارجية، وإنما هو مفهوم انتزاعي، مفهوم نسبي، محله ومكانه الذهن فقط، كما هو حال سائر المفاهيم النسبية والإضافية. فكيف لمفهوم نسبي أن يحدد إرادة الله عز وجل؟ أكرر: المفهوم، مفهوم المصلحة مفهوم نسبي، مفهوم إضافي، مفهوم انتزاعي، والمفاهيم النسبية والمفاهيم الإضافية والانتزاعية ليس لها واقع خارجي، ليس لها وجود خارجي غير الوجود الذهني، فلا يحدد إرادة الله عز وجل، لا يمكن لمفهوم ذهني أن يحدد إرادة واقعية خارجية لله عز وجل. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية، هاي العبارات التفتوا، هذا البيان التفتوا له لأنه غير مبين في الكتاب لكن مهم، لذلك أذكره. نقول إن إرادة الله عز وجل، مفهوم الإرادة بما هي وصف للذات، مفهوم له ما وراء في الخارج، مو هيك قلنا؟ هذه المفاهيم لها، المفاهيم الذاتية، الصفات الذاتية لها واقع في الخارج. التفتوا لهذا البيان: المفاهيم على قسمين، مفاهيم الذهنية اللي ننتزعها في الذهن، اللي تكون في الذهن، مرة أكو مفاهيم نسميها مفاهيم حقيقية، وأكو مفاهيم نسميها مفاهيم اعتبارية، وعندنا ثلاثة أمور وهمية، مفاهيم وهمية. عندنا أمور حقيقية، مفاهيم حقيقية، وعندنا مفاهيم شنو؟ مفاهيم اعتبارية. ما هو الفرق ما بين المفاهيم الحقيقية وما هو الفرق ما بين المفاهيم الاعتبارية؟ قالوا المفاهيم الحقيقية هي المفاهيم التي لها واقع خارجي وراءها، كمفهوم الإنسان مثلا، هذا المفهوم ننتزعه من الخارج، أيضا مفهوم الإنسان، لكن له واقع خارجي أو لا؟ له أفراد الإنسان الخارجية اللي موجودة، زين، ولها آثارها الخارجية، هذا واضح، زين. أما المفاهيم الاعتبارية فليس لها واقع خارجي، وإنما مجالها الذهن فقط، من قبيل مفهوم السرب من الطيور. سرب، أنت تنظر في السماء فتجد مجموعة من الطيور تطير بهيئة معينة بشكل معين، شو تقول؟ تقول هذا سرب من الطيور. هل لهذا المفهوم الموجود في الذهن واقع في الخارج؟ أكو في الخارج شيء اسمه سرب؟ أم الخارج هو هذا الطير وهذا الطير وهذا الطير الثاني والثالث والرابع؟ أو مفهوم الجيش مثلا، مفهوم الجيش، هذا المفهوم مفهوم اعتباري، في الخارج ليس لدي جيش، وإنما ايش عندي؟ عندي هذا الجندي وهذا الجندي وهذا الجندي. مفهوم الكتيبة، كتيبة من الجيش، ما عندي كتيبة في الخارج تمشي، عندي هذا الجيش وهذا الجيش إلى آخره. مفهوم الفصيل وإلى آخره من هذه المفاهيم الانتزاعية، المفاهيم اللي نسميها مفاهيم اعتبارية. فما له تأثير حقيقي هو خصوص المفاهيم الحقيقية اللي إلها واقع خارجي، حتى إلى شنو؟ له تأثير حقيقي. مفهوم الخارجي هو اللي إلى تأثير شنو؟ له تأثير خارجي. أما المفاهيم الذهنية ليس لها تأثير خارجي. التأثير الخارجي فرع الوجود الخارجي، أنت كنت تفترض موجود خارجا حتى يؤثر شنو؟ يكون له تأثير، يكون له تأثيرا خارجيا. أما إذا ليس له تأثير وجود خارجي، بعد يمكن أن يؤثر في الخارج أم لا يمكن أن يؤثر في الخارج؟ لا يمكن أن يؤثر في الخارج. يعني أوضح بمثال، هذا الماء حتى يتأثر الماء بلون مثلا معين، لابد أن تفترض وجود اللون في الخارج، حبر مثلا في الخارج، كون إلى وجود خارجي حتى يأثر بلون شنو؟ بلون الماء، حتى يأثر به ويسوي شنو؟ ويسوي أحمر، زين. أما لو كان هذا الوجود الخارجي، الماء الخارجي، وعدك بذهنك مفهوم الأحمر، هذا المفهوم الأحمر الموجود بالذهن، هل يمكن أن يصير الماء الخارجي أحمرا؟ لا يمكن. ليش؟ لأن المفهوم الذهني وجود اعتباري، والماء الخارجي وجود شنو؟ وجود حقيقي. والمفهوم الوجود الاعتباري لا يمكن أن يؤثر في الوجود، في الوجود الحقيقي. واضح أعتقد هسه من خلال هذه الأمثلة اتضحت الفكرة، الوجود الاعتباري لا يؤثر في الوجود الحقيقي، اتضحت هذه الفكرة، زين. فنقول مفهوم المصلحة مفهوم اعتباري، وجود ذهني، وفعل الله عز وجل أمر خارجي، أفعال الله أمور خارجية حقيقية، فكيف يتحدد الأمر الخارجي بمن؟ بأمر ذهني. كيف يتحقق الأمر الحقيقي؟ يتحدد الأمر الحقيقي بالأمر الاعتباري، ممكن أو غير ممكن؟ لا يمكن. فالمصلحة، فمفهوم المصلحة مفهوم اعتباري ذهني، لا يمكن أن يؤثر في فعل الله، في إرادة الله تعالى الخارجية، في قدرة الله عز وجل الخارجية، لأن الاعتباري لا يؤثر بمن؟ لا يؤثر في الأمر الحقيقي. فما ذكرتموه من إشكال مدفوع، شنو الإشكال كان؟ أكرر سريعا، الإشكال أنتم قلتم أن أفعال الله عز وجل لا تكون إلا عن مصلحة، وهذا يعني تحديد لإرادة الله، وبالتالي تحديد لقدرة الله عز وجل، حددتم قدرة الله، حددتم إرادة الله عز وجل بالمصلحة. جوابه أن إرادة الله، أن فعل الله عز وجل أمر حقيقي، والمصلحة مفهوم المصلحة مفهوم اعتباري إضافي نسبي انتزاعي، والمفاهيم الاعتبارية الأمور الاعتبارية لا تؤثر في الأمور الحقيقية. هذا الأمر، الأمر الرابع. الأمر الخامس الذي يذكره المصنف هو عبارة عن تلخيص لما مر من الكلام، وبيان لمفهومين، بيان لمفهوم الإرادة الحكيمة وصفة الحكيم. يقول المصنف: لما كانت أفعال الله عز وجل تنشأ عن العلم لا متناهي له عز وجل، وتصدر عن القدرة اللامتناهية لله عز وجل، وتصدر عن الإرادة في مقام ذاته بمعنى حب الكمال لله عز وجل، فإن أفعاله لا شك ولا ريب تكون عن مصلحة. ليش؟ لأنه العالم بالمصلحة، لأنه القادر على أن يأتي بالعمل عن مصلحة، لأنه محب للكمال. لهذه الأسباب فإن إرادته، فإن فعله لا يكون إلا عن مصلحة، وهذا ما نسميه بالإرادة الحكيمة. نسميه بأي شيء؟ بالإرادة الحكيمة. ومن تلك الإرادة الحكيمة ننتزع صفة، هذه الصفة صفة الحكيم بالمعاني التي بيناها. لا يفعل ما لا ينبغي فعله، متقن في فعله. ومن الواضح أن صفة الحكيم صفة فعلية تنتزع من مقام الفعل، من فعل الله عز وجل. لكن يمكن لصفة الحكمة أن نعيدها ونربطها ونجعلها صفة ذات إذا ما أرجعناها إلى علمه عز وجل وقدرته عز وجل وإرادته الذاتية بمعنى حبه للكمال عز وجل. فتؤول صفة الحكيم الصفة الفعلية إلى صفة ذات. هذا يا أمر الأمر الخامس صار واضحا، الأمر الخامس واضحا. الأمر السادس الذي يذكره المصنف وهو أمر مهم جدا، يقول المصنف في هذا الأمر السادس: العلة، نعنون بهذا العنوان الأمر السادس، العلة الغائية لأفعال الله تعالى. سؤاله: ما هي العلة الغائية؟ مقدم حتى نبين هذا الفعل، ما هي العلة الغائية؟ العلة الغائية في تعريف الحكماء ما لأجله الفعل، سميه شنو؟ علة غائية. أو هي ما يخرج الفاعل من القوة إلى الفعل، ومن الإمكان إلى الوجوب. بيانه، بيان تعريف العلة الغائية، خلينا نبينها بمثال عرفي أدنى بأمثلتنا. شوفوا التفتوا، أعيد التعريف: ما يخرج الفاعل من القوة إلى الفعل ومن الإمكان إلى الوجوب. من الإمكان إلى الوجوب فعلا ما نحتاجه، بس من القوة إلى الفعل. شنو يعني العلة الغائية؟ يقول الفاعل اليوم اللي هذه يتحدثون، تذكرون تقسيمات العلة اللي ذكرناها سابقا؟ قلنا العلة تقسم بلحاظات مختلفة، هذه من تقسيمات العلة تقسيم جديد. العلة تقسم إلى أقسام، إلى علة فاعلية، وإلى علة مادية، وإلى علة صورية، وإلى علة غائية. هذه أيضا أقسام وتقسيمات للعلة. العلة الفاعلية بمعنى الفاعل من يقوم بالفعل، وتحدثنا هناك سابقا عن العلة الفاعلية، زين، وذكرنا أن العلة الفاعلية في اصطلاح الحكماء غير العلة الفاعلية لدى المشهور. العلة الفاعلية، خلنا نأخذ هذا المثال، صناعة الكرسي، صناعة كرسي، هذا المثال المشهور على الألسن كثيرا. كي يصنع الكرسي يحتاج إلى نجار اللي يقوم بالفعل، فاعل، فنسميه علة فاعلية. فالنجار علة فاعلية شنو؟ لصدور الكرسي. بعد نحتاج إلى خشب، مادة، فنسميها علة مادية. بعد نحتاج إلى هيئة الكرسي، تصور هيئة الكرسي، فنسميها علة شنو؟ علة صورية. بعد نحتاج إلى أن يتصور الفاعل غاية وفائدة وأمرا ينشده من صناعة هذا الكرسي، لهو مثل الجلوس عليه، نسميها علة، علة غائية. شوفوا التفتوا، فالفاعل لا يتحرك لصناعة الكرسي إلا أن يتصور الغاية لصناعة الكرسي، فنسميها شنو؟ سميناها علة غائية. لذلك قلنا بالتعريف العلة الغائية ما لأجله الفعل، هذا واضح. وش عرفناها أنه بقلنا ما يخرج الفاعل من القوة إلى الفعل. شنو اللي خلى النجار يقوم ويسوي الكرسي؟ الغاية، تصور الغاية. لذلك يقولون العلة الغائية سابقة عن وجود الفعل ذهنا في ذهن الفاعل، سابقة، موجودة في ذهنه سابقة، هي اللي حركته من القوة إلى الفعل، هي اللي أخرجته من السكون إلى الحركة. واضح؟ جيد، وين شنو علاقة الأمر بموضوعنا؟ تضحة العلة الغائية ما علاقتها بموضوعنا؟ قالوا ونشأ إشكال من الإشكالات العويصة، الإشكالات الكبيرة، زين، قالوا أنتم قلتم أن أفعال الله عز وجل تكون عن مصلحة، صح لو لا؟ صح، ذكرنا وقبلنا ونقبل ذلك، أفعال الله عز وجل لا تكون إلا عن مصلحة. ليش؟ لأنها شنو؟ فعل الحكيم، إرادة الحكيم، لأنه حكيم. جيد، هذا يعني أن المصلحة علة غائية لفعله عز وجل. واضح التفتوا؟ علة غائية لمن؟ لفعل الله عز وجل. شنو المشكلة؟ ما المحذور؟ العلة الغائية لله عز وجل صدور الفعل عن مصلحة، شنو الإشكال؟ قالوا هذا يلزم منه إشكال كبير. شنو الإشكال الكبير؟ لو كانت العلة الغائية لفعله عز وجل المصلحة الموجودة وين؟ في الفعل، فهذا يعني وجود علة غائية خارجة عن ذاته عز وجل. التفتوا للتعابير، دقيقة جدا، يراد لها تأمل، يراد لها تركيز، هو المطلب يا شعان، زين، هو المطلب يعني، هذا بتبسيطه، هو هذا يحتاج لهذه الدقة، زين، هذا يعني وجود علة غائية خارجة عن ذاته، وإذا وهذا يلزم منه وجود نقص في ذاته عز وجل، يستكمل النقص بمن؟ بتلك العلة الغائية. هذه مشكلة، إذا كانت أكل الله عز وجل علة غائية خارجة عن ذاته، معناته العلة الله تعالى، حاشا، تبارك وتعالى، تعالى الله تعالى عن ذلك، أن ذات الله عز وجل فيها نقص، هذا النقص يستكمل بمن؟ يستكمل بالعلة الغائية، لأن العلة الغائية ما يخرج بها الفاعل من القوة إلى الفعل، من القوة إلى الفعل، يعني نقص إلى كمال، من النقص إلى الكمال. جيد، ستضح الحد هنا البيان؟ نقول الله عز وجل له علة غائية في فعله. بس التفتوا للعبارات دقيقة جدا، ايش ما نلتفت حتى نحافظ على الوقت. زين، الله عز وجل له علة غائية في فعله. أنا أفضل نطبق العبارة، وهذا حتى ذا بقى نخليه حتى يبقى بس الأمر السادس، لو نكمل وتطبيق العبارة نوفق للدرس الجاي. يلا نكمل ونخلي تطبيق العبارة للدرس القادم. جيد. فعل الله عز وجل، شوف التفتوا، نقول فعل الله، الله فعل الله عز وجل له علة غائية، لله عز وجل علة غائية، لكن علة الغائية لفعل الله عز وجل هي نفس فاعليته وليست أمرا خارجا عن ذاته. فعل الله عز وجل لا كفعل الفواعل الخارجية، علته الغائية نفس ذاته، نفس فاعليته. كيف يكون ذلك؟ قالوا الله عز وجل مريد في ذاته، بمعنى أنه محب للكمال. زين، فغايته من فعله نفس حبه للكمال، نفس الحب للكمال. هذا حبه للكمال نفس ذاته، صفة ذاتية. فحبه للكمال هو علته الغائية، العلة من صدور الفعل، هاي العلة الأصلية لصدور الفعل. لذلك علته الغائية نفس ذاته وليست خارجة عن ذاته حتى يلزم الإشكال، الإشكال النقص، وإنما هي نفس ذاته. هذا أولا. وثانيا، لا يعني هذا أن الله عز وجل أن العلة الغائية اللي هي المصلحة ليست علة غائية لله عز وجل، وإنما نقول أن المصلحة علة غائية فرعية ثانوية لله عز وجل وليست أصلية. بمعنى أن المصلحة، الموجودة في الفعل التي لأجلها يفعل الله عز وجل لا تعود لسد نقص في ذاته عز وجل، وإنما تعود لنفع ومصلحة وكمال الفعل والمخلوق والمصنوع، فلا يلزم الإشكال. أكرر التعبير تام وواضح، وأعتقد صار واضح، بس أكرره إن شاء الله تعالى يتضح. العلة الغائية الأساسية لله عز وجل في فعله هي حبه للكمال، وهذا حب للكمال نفس فعله، فصارت علته الغائية نفس فاعليته، نفس فعله، فلا يلزم إشكال شنو؟ إشكال النقص. زين، والمصلحة علة غائية شنو؟ فرعية، علة غائية فرعية، تعود المصلحة لمن؟ لاستكمال نقص في ذاته عز وجل، أم لاستكمال نقص في نفس الفعل، في نفس طرف الفعل، في نفس المخلوق، في نفس المخلوق، فلا يلزم إشكال النقص. هذا هو الأمر السادس. عندنا كم دقيقة؟ أعتقد نقدر نطبق العبارة بهذه الدقيقة اللي بقت، حتى ليش نتأخر؟ زين، 38 دقيقة اليوم، خلي شوي نتعبكم، طول. زين، حتى المطلب ما نضطر نكرره بالدرس القادم. قال الحكمة لدى التأمل فيما ذكرناه حول الإرادة الإلهية يتضح لنا الأمر الأول، هذا الجاي يتحدث به، لدى التأمل فيما ذكرناه حول الإرادة الإلهية يتضح لنا أن الإرادة لا تتعلق بإيجاد الشيء عبثا وجزافا وبدون حكمة، بل تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة وجهة الكمال. لعل تطبيق العبارة يحتاج لدقة، ومنتم شوي تعبتوا، يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تطبيق العبارة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله.